فيه. ولعله مما يوضح لكم هذه القاعدة الخطيرة الهامة بالإضافة إلى هذا الحديث الذي كنا في صدده أن نقرب لكم هذا الموضوع بالآية المعروفة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذا أردنا أن نفسر هذه الآية اعتمادا منا فقط على الأسلوب العربي لفهمنا من قوله تعالى والسارق أي سارق كان، أي سارق كان، سواء سرق قلما من رصاص أو قلما من ذهب، هذا اسمه سارق وهذا اسمه سارق. فهل هذا السارق وذاك كلاهما سواء من حيث أنهما يدخلان في عموم قوله تعالى والسارق والسارقة؟ أما من حيث اللغة العربية فالجواب نعم، أما من حيث الواقع النبوي والتفسير النبوي فالجواب لا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، إذن ما دون الربع من المسروق لا يجوز قطع يد هذا السارق. فإذا كيف أخيرا نفهم والسارق؟ والسارق أل للعهد وليس الاستغراق والشمول، أي والسارق الذي سرق ما قيمته ربع دينار فصاعدا فهو الذي يستحق القطع المذكور في تمام الآية، كذلك السارقة. هذا من جهة السارق المطلق ذكره في الآية، فهمنا أن هذا الإطلاق غير مقصود من بيان الرسول عليه السلام الأولي. ثم قال تعالى فاقطعوا أيديهما، ترى اليد في اللغة هل هي محصورة بالكف ولا بالذراع ولا هذه كلها يد؟ هذه كلها يد. ترى من سرق ربع دينار فصاعدا هل يجوز أن نقطع يده من هؤلاء؟ أما لغة فالجواب نعم، لأنها يد، فحيثما قطعت فقد قطعت اليد. لكن شرعا هل يجوز أن تقطع يد السارق من هنا؟ الجواب لا. من أين أخذنا هذا؟ من بيان الرسول عليه السلام الواقع العملي، فهو كان يقطع من هنا وليس من هنا ولا من هنا. هذا مثال يجب أن تلحق به أمثلة بالمئات، وما أحوجنا نحن اليوم في العصر الحاضر إلى استحضار هذه القاعدة، لأن كثير من الناس يأتون إلى نصوص عامة لم يجري العمل عليها فيستدلون بها وبيقولوا النص العام حجة. نقول صحيح، ولكن النص العام إذا لم يجري العمل على عمومه ليس بحجة، إذا لم يجري العمل على عمومه فليس بحجة. مثلا لو جاء شخص يدعي الفقه والفهم وهو من جهة أخرى يرمي إلى تقريب وإلى ما يزعمونه من التسوية بين حقوق الرجال وحقوق النساء، هذه الدعوة العارمة اليوم التي صرفت كثيرا من المسلمين عن العقيدة الإسلامية وعن الأحكام الإسلامية. يقولون مثلا أن المرأة سنو الرجل، وأن التفريق بين المرأة والرجل هذه جمود وهذه رجعية، فيجب أن نعامل المرأة معاملتنا للرجل. وقد لا يعدمون بعض النصوص التي تؤيدهم في هذا الاتجاه. مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلموا بالسنة. وكثيرا ما ينعقد اجتماع في دار ما في عائلة ما، فيتفق أن تكون امرأة من بين هذا القوم أفقهم وأقرأهم. هل يجوز لمتفقه يريد هذا التقريب بين النساء والرجال. يقول أخي الرسول يقول لأم القوم أقراهم، فمن أقرأنا فاطمة، قومي يا فاطمة صلي بنا إماما. هذا دليل تضحكون منه ولكم الحق، لكن لو لاحظتم أن استدلالهم بالعموم صحيح فهو صحيح، ولكن الجواب لرد هذه الدعوة المزعومة صحتها نقول هل جرى عمل السلف الصالح على الاستدلال بهذا الحديث على عمومه بحيث تقدم المرأة لفقهها فتأم الرجال؟ الجواب لا. كذلك مثلا القضاء والإفتاء، هل ننصب امرأة تفتي الناس تقضي بين الناس وهي فقيها وقاضية وأعطيت خصال قد لا توجد في كثير من الرجال؟ الجواب لا. لما؟ لأنه يخالف الحياة، حياة السلف الصحابة ومن بعدهم، فقد كان فيهم كثير من الفقيهات وكثير من المحدثات، ومع ذلك فبقي التفريق في الأحكام وفي المعاملات بين الرجال والنساء ماشيا كما هو المعلوم اليوم عند جماهير المسلمين. والأمثلة في هذا يعني كثيرة وكثيرة جدا. لكني أخيرا أختم التمثيل بمثال حساس وواقعي. اليوم توجد نغمة عند النساء المسلمات وليس النساء المتبرجات التي لا يبالين بالحرام والحلال. النغمة الجديدة عند النساء المسلمات هو أنه يبرز من بينهن عدد منهن يدعين أنهن داعيات، فتراهن ينطلقن يمينا ويسارا ويسافرن في سبيل ماذا؟ في سبيل الدعوة، ويسمين بالداعيات مثل ما في دعاة هي أيضا داعيات. هذه بدعة في الإسلام لا يعرفها المسلمون إطلاقا، وهذا معناه افتاح المجال للنساء أن يتولوا أحكام وخصائص الرجال. ولا يبعد أن يأتي زمن أن نرى النساء تجلس وتنصب نفسها للإفتاء وتنصب نفسها للقضاء. فما هي الحجة للرد على هذه الاتجاهات التي بعضها قد ذر قرنه وبعضها يأتي والله أعلم فيما بعد؟ الجواب وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه بعض الأمثلة لبيان أن النص العام إذا لم يجري عليه العمل فلا يجوز الاعتماد على عمومه. حديث بيوتهم في حديث آخر في أثر آخر يرويه الإمام الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن مسعود أنه كان في بيته وعنده رجلان، فأذن لصلاة الظهر فتهيأ لها ثم خرجوا جميعا، فما وصل المسجد إلا وبدأ الناس يخرجون من المسجد، صلاة انتهت، فعاد بهما إلى البيت وصلى بهما جماعة في البيت. فهذا أثر غير أثر الحسن البصري. تفضل.
صلى عبد الله بن الصحابي أنس رضي الله عنه صلى في الفجر بعد ما انتهى الجماعة مع
السابعين،
فهل يستدل هذا الحديث عن
الجماعة الثانية؟ لا. لو تذكرت القيد الذي ذكرته آنفا لعرفت أن هذا الأثر لا يدل على خلاف ما سبق. قلت لكم إن الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة إنما حكموا بعدم شرعية تكرار الجماعة في المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، وإنما يصح الاستدلال بأثر أنس فيما لو كان قد وصف فيه ذلك المسجد وهو أن له إماما ومؤذنا غاصبا، وهذا بلا شك لا يوجد في هذا الوصف، ولا يصح أن يقال أن الحديث مطلق أو الأثر مطلق، لأن الإطلاق والعموم إنما يكون في الإنشاء من الأخبار. أما إذا كنت تتحدث عن أمر واقع فهذا الأمر الواقع لا عموم له، يعني ذاك المسجد له صفة من صفتين، إما أن يكون له إمام راتب ومؤذن راتب أو ليس كذلك. فلما لم يأتي وصف المسجد بأن له إماما راتبا ومؤذن راتبا يسقط الاستدلال بهذا الأثر. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا لو كان قد صرح في الأثر بأن المسجد كان له إمام راتب ومؤذن راتب، نقول هذا فعل صحابي خالف أفعال الصحابة الآخرين الذين في مقدمتهم عبد الله بن مسعود، فضلا عن الجمع الآخر الذين عبر عنهم الحسن البصري حين قال أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلى فرادى. فيبقى عندنا تعارض بين جماعة الصحابة وفي رأسهم ابن مسعود بدليل أثر الطبراني في المعجم الكبير، فهؤلاء في جانب وأثر أنس بن مالك في جانب الآخر. ولا شك أن النفس تطمئن لما عليه عمل جماعة الصحابة أكثر بكثير مما عمل أحدهم على خلاف عمل الجماعة، لا سيما وفي الجماعة كما ذكرنا ابن مسعود وهو أفقه كثير من أنس بن مالك.
الرجل
لا، هذا بلا شك معروف عند كثير من الناس أنهم يستدلون على نقيض ما سبق بيانه ولا حجة في ذلك. لأنه يا أخواننا يجب أن تلاحظوا البحث في تكرار جماعة مثل الجماعة الأولى. الجماعة الأولى فريضة الوقت، فريضة الوقت صلية، ثم يأتي جماعة يريدون أن يصلوا أيضا فريضة الوقت، هذا هو البحث. تشرع هذه الجماعة الثانية أم لا؟ الجواب لا كما ذكرنا. أما الحديث الذي ذكرته أخيرا فنصه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر أو العصر، ثم جاء رجل يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله ممن قد صلوا الفرض في الوقت مع رسول الله عليه السلام، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل، في رواية ضعيفة السند أنه أبو بكر، فصلى معه. هنا صلاة جماعة، لكن هل هذه الجماعة هي الجماعة التي نحن كنا نتكلم عنها؟ جواب لا. لما؟ لأن الرجل يريد أن يصلي وحده، فقام أبو بكر الصديق إن صحت الرواية فتصدق عليه وتطوع عليه، فلا بأس من هذا العمل. لذلك الحديث يدل على مثل ما وقع، أنت إذا صليت مع الجماعة الأولى فوجدت إنسانا تأخر ويريد أن يصلي وحده فقوم وصلي خلفه، فهي له فريضة ولك نافلة. فإذا صلاة جماعة شخص فيها مفترض وشخص فيها متنفل، لا يصح الاستدلال بهذه الجماعة على الجماعة الثانية وكلهم مفترضون يصلون فريضة. والذي يؤكد لك هذا من الناحية اللفظية الدقيقة في الحديث، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، نستطيع بكل سهولة وكل فرد منا أن يجيب عن السؤال التالي بناء على صراحة الحديث، من المتصدق ومن المتصدق عليه من بين هذين الرجلين؟ من المتصدق؟ أبو بكر أليس كذلك؟ هو المتصدق، والمتصدق عليه إذن هو الذي صلى الفريضة. طيب الآن احفظوا هذا ونأتي إلى واقعنا اليوم من التفرق في صلاة الجماعة. دخلنا الجماعة دول لمسجد بعد ما صلوا الجماعة الأولى، فتقدمت أنا لا سمع الله وصليت بكم إماما، فمن المتصدق ومن المتصدق عليه؟ إذن هذا أكبر دليل أنه ربط هذا الحديث بموضوعنا السابق خطأ من حيث المبنى والمعنى. تمام. لهذا يقول علماء الأحناف خاصة ما يصح الاستدلال بحديث ألا رجل وهو مروي من حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك، ألا يقولون لا يصح الاستدلال بهذا الحديث لأنه من باب قياس القوي على الضعيف، وهذا لا يجوز. من باب قياس القوي على الضعيف وهذا لا يجوز. تفسير هذا، هذه جماعة نافلة، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ هذه جماعة نفل، لأن لولا المتصدق ما كانوا هناك جماعة، هي جماعة نفل، فكيف يبنى عليها جماعة فرض؟ هذا من باب قياس القوي على الضعيف وهذا لا يجوز. تعلموا في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على رقبته في الوضوء أو عن أحد من أصحابه. هذا السؤال الأول، والجواب لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه مسح على رقبته أو حض على ذلك، بل جاءت أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما عن جمع من أصحاب الرسول عليه السلام أنهم وصفوا لما وضوءه صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر أحد منهم مطلقا أنه صلى الله عليه وسلم مسح على رقبته. ولذلك كان المذهب الصحيح من المذاهب المتبعة اليوم في هذه المسألة، إنما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الذي لا يرى مشروعية مسح الرقبة لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث مسح الرقبة أمان من الغبن يوم القيامة فهو حديث موضوع، كما كنت بينت ذلك قديما في أوائل كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة. أما هل جاء ذلك عن أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام فذلك مما لا نعلمه.
أرجو أن توضحوا لنا رأيكم بتخطيط الشيخ ابن قيم الجوزية في مسألة الهوي إلى السجود، حيث أفاد في زاد المعاد أن الصحيح وضع ركبتين على الأرض قبل اليدين. أرجو مناقشته والسلام عليكم. ولولا أن هذا السؤال تكرر فعلا عشرات المرات، ولولا كثرة الابتلاء أيضا بمخالفة السنة الصحيحة لما فرغنا أنفسنا للإجابة على رغبة السائل التي هي مناقشة أدلة ابن القيم. وابن القيم قد كتب نحو 4 صفحات في هذه المسألة وأطال فيها النفس جدا كما هو شأنه في كثير من المسائل، ولكنه مع الأسف الشديد في هذه المسألة كان بعيدا كل البعد عن تحقيق الصواب فيها، ووجدت له عذرا في ذلك، حيث أنه ذكر في مقدمة الكتاب، وهذا ما ذكره في الواقع وحده يكفي ليدلنا على كون هذا رجل علامة. ولكن إذا أقطع في بعض المسائل وقد ألف الكتاب وهو مسافر، فلا غلبة في أن يقع في مثل هذه الأوهام التي سننبه عليها الآن إن شاء الله. يقول في مطلع هذه المسألة: وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه. قال: هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك. هنا نلاحظ في هذه الكلمات القصيرة نلاحظ أمرين اثنين غريبين جدا. الأمر الأول يقول: هذا هو الصحيح الذي رواه شريك بإسناده الذي ذكره. شريك هذا هو شريك بن عبد الله القاضي، وهو معروف عند علماء الجرح والتعديل بأنه ضعيف بسبب سوء حفظه. وطبعا الوقت لا يتسع لنقرأ عليكم كلمات الأئمة في تجريح هذا الراوي وهو شريك، ولكن نكتفي بنقلين اثنين. النقل الأول هو أن ممن أخرج هذا الحديث الحافظ الإمام الدارقطني في سننه، ولما انتهى من سياق إسناده ومتنه قال: وشريك ليس بالقوي. فهذا مخرج الحديث أو أحد مخرج الحديث يضعف هذا الحديث ويعلله بأن شريكا هذا ليس قويا في الحديث. ثم نقل آخر ننقله مباشرة من كتاب لأحد المؤلفين الذين لا يشك مبتدئ في علم الحديث قبل أن غيره بأن له قدم صدق في هذا العلم، ألا وهو العلم الجرح والتعديل، وأعني بذلك الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني. فاسمعوا قوله فيه، يقول: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع. هذا ترجمة الحافظ بن حجر لشريك بن عبد الله القاضي راوي هذا الحديث، فهو يعطيه ما يستحق من الفضل، من العبادة، من الصلاة، من نحو ذلك. وأهمه فيما يتعلق بهذا الحديث الصدق، أي أنه لا يكذب، ولكنه غلب على أمره فكان يخطئ كثيرا وتغير حفظه، أي ازداد سوءا حينما ولي القضاء بالكوفة. وهذا أمر طبيعي معروف أن كل عالم اتجه إلى ناحية قوية فيها وعلى العكس من ذلك ضعف في النواحي الأخرى التي انصرف عنها. فنستغرب هذا قول ابن القيم الجوزية أن هذا هو الصحيح الذي رواه شريك، وشريك لا يروي الصحيح لأنه ضعيف الحفظ. لذلك ذكر الحافظ الذهبي نفسه في خاتمة ترجمة شريك هذا من كتابه الميزان، ميزان الاعتدال في نقل الرجال، قال: وأخرج مسلم له متابعة، يعني أن مسلما لم يحتج بشريك وذلك لسوء حفظه، وإنما روى له مقرونا أو متابعة من غيره. كلمة متابعة واحدة تكفي المشتغل بهذا العلم أن يعلم أن الراوي لا يحتج بحديثه حتى يأتي من يتابعه أو من يقارنه في رواية الحديث نفسه. والواقع هنا أن شريكا تفرد بهذا الحديث. هذا أول ما يؤخذ على الإمام ابن القيم
في الجملة السابقة. والشيء الثاني والأخير قوله ولن يرد في فعله ما يخالف ذلك، هذا سبب قلم لانشغال الرجل قضية السفر، كتاب في أثناء السفر. لماذا؟ لأن هناك حديثا أظن أنه ذكره ونفسه وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه، هو نفسه أورد هذا الحديث وسيأتي الكلام في محله إن شاء الله. فيستغرب قوله أنه لم يروى في أو لم يرد في فعله ما يخالف ذلك. ثم يقول ابن القيم مجيبا عن سؤال يرد في خاطر الدارس في كتابه فيقول وأما حديث أبي هريرة يرفعه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، يجيب عن هذا الحديث الصريح في مخالفة حديث وائل الذي ادعى ابن القيم أنه هو الصحيح، فيعارضه حديث أبي هريرة مرفوع عن النبي عليه السلام ومن قوله إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، أي لا يضع ركبتيه قبل يديه، لأنه يقول عليه السلام في تمام الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه. اسمعوا جواب ابن القيم فإنه في مطلعه تشعرون ببعثه، فيقول فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم، الحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. هذه شبهة كل الناس، وكأنها شبهة ليست مستوحاة فقط من كلام ابن القيم، بل شبهة تغلب على عامة الناس الذين لا يشاهدون البعير حين هويه دائما وأبدا. فلناقش ابن القيم في هذه الدعوة. هو يقول أن البعير حينما يسجد حينما يبرك فإنما يضع يديه قبل ركبتيه، أرجو إنما يضع ركبتيه ولديه، نعم قال فإن أوله يخالف آخره، فإن إذا وضع يديه قبل ركبتيه أي مصلي فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. هو يقول البعير يضع يديه أولا، فنحن نتذكر الحقيقة المشاهدة دائما وأبدا أن البعير ككل الحيوانات ذوات الأربع يمشي على أربع، فهو لا يتصور أن يقاس به الإنسان أو هو يقاس بالإنسان، الإنسان يمشي على رجلين أما البعير فهو يمشي على أربع، ولذلك فقوله بأن البعير أول ما يضع إذا برك يضع يديه هنا في قفزة أو في غفلة، لأننا يعني نقول البعير هل هو حينما يمشي يكون غير واضع لرجليه؟ طبعا لا يقول إنسان غير واضع لرجليه، واضع لرجليه. طيب هل يمشي وهو غير واضع يديه؟ الجواب نفسه، ويمشي واضع يديه ورجليه فهو يمشي على أربع. إذن لانتباه لهذا الخطأ والغريب العجيب يجب أن نتهيأ للإجابة عن سؤال بسيط جدا، ومع ذلك الناس أكثرهم غافلون عن الإجابة الصحيحة عليه. ما هو إذا برك البعير، ما هو أول شيء يتلقى الأرض به من بدنه؟ لا يصح أن يقول يداه، لأن يديه موضوعتان كرجليه، إذن ما هو أول شيء يتلقى به الأرض البعير إلى السجد إلى براد؟ الرسالتان. لا كأن يقال يزال كما يقول ابن القيم أن البعير أول ما يبرد إنما يضع يديه، غلط هذا، لأنه هو وضعهما الأبد من يوم يسقط من بطن أمه يقع على أربع، لا يميل لا يمين ولا يسار، ثم يمشي هكذا ويمشي على أربع. كيف يقال أول ما إذا برك أول ما يضع يديه وهما موضوعتان؟ إذا الجواب الصحيح إذا برك البعير فأول ما يضع، ولا نقول ركبتيه الآن لأن هناك مناقشة من نفس المصنف وسنوقفه في ذلك، إنما نقول إنما يضع على الأرض أول ما يبرك المفصل الذي في مقدمتيه، المفصل الذي في مقدمتيه. هذا المفصل ما اسمه؟ علماء اللغة والحديث والسيرة النبوية كلهم مطلقون على أن هذين المفصلين في مقدمتي البعير هما ركبتان، لكن المصنف لا يسلم بهذا، فاسمعوا قوله تماما كلامه السابق. قال: ولما علم أصحاب هذا القول، يعني الذين يقولون بالحديث الثاني الذي قال إن فيه واحد